بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج بعد بعثته حجة واحدة، أو بعد هجرته صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وهي حجة الوداع. لأن سميت بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي لفظ لعلي لا أحج بعد عامي هذا، فسميت بحجة الوداع. وكان يقول للناس: خذوا عني مناسككم. ومعلوم بأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: شرط الإخلاص لله جل وعلا، وشرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله جل وعلا أمرنا باتباع هذا النبي الكريم وبطاعته، وحذرنا من معصيته ومخالفته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وحذر من معصيته، قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هديه أكمل الهدي، وسنته أعظم السنن. فواجب على كل مسلم أن يتبعه وأن يطيعه وأن لا يعصيه. ومن ذلك في مسائل الحج، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. وللأسف الشديد الذي يتأمل في أحوال الناس يجد بأنهم بعيدين عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله. يأتون أحيانا بالأركان ويأتون بكذا، لكن يهملون قضايا كثيرة. وهذا لا شك بأن سبب ذلك هو غياب هدي النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر الحجاج. فسأختصر بإذن الله جل وعلا ذكر بعض الأحوال، منها الإخلاص لله عز وجل. ذكرنا قبل قليل بأن كل عبادة ما تقبل إلا بالإخلاص، والإخلاص عمل قلبي،
صحيح،
يعني ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. قل جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء أراد أن يلبي قال: لبيك اللهم حجا وعمرة لا رياء ولا سمعة. فهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حاله قائمة على الإخلاص لله، لا يريد بعبادته شيء من الحظوظ عليه الصلاة والسلام، وحاشاه، وهو من علمنا الإخلاص. فالمقصود بأن الحاج ينبغي أن يكون حجه خالصا لله، لا شائبة فيه من رياء أو سمعة. الآن وللأسف الشديد من المظاهر المحزنة أن أغلب الحجاج الآن يعني يكثرون من تصوير ذواتهم وأنفسهم في الحج. تجدوا مثلا عند الإحرام يصور نفسه، وعند الطواف يصور نفسه، وعند في عرفة وفي مزدلفة وعند رمي الجمرات. أنا ما أدري رايح استوديو ولا رايح يحج هذا الجنس من الناس. يعني يأتي الآن ويقول للناس: شوفوا ماذا عملت أنا في الحج، وين وقفت وين كذا. سبحان الله، النبي عليه الصلاة يقول: لا رياء ولا سمعة. هذا هو الرياء. الرياء أن تبتغي بعملك الناس، تبتغي بهذا العمل الناس. أنت قاعد توري الناس الآن وتري الناس بأنك جالس تتعبد، والعبادة مبنية على الإخلاص لله عز وجل. كذلك بعض الناس وللأسف يكثر من الحديث عن الحج وعن أنه حج كذا وعن عدد الحجات، حتى أن بعض الناس يرتكب مخالفات ومحذورات ومحظورات لأجل أن يقال والله أضاف رقم إلى إلى حجه حتى يقول للناس والله أنا حجيت 10 و20 و30. هذا ما ينبغي. إن الله عز وجل يحب العبد التقي الخفي. كان بعض السلف إذا حج أخفى نفسه، وأنا بنفسي رأيت كثير من العلماء مشايخنا لو لم أعرفهم بأبدانهم لغابوا فعلا من ضمن هذا الحجيج، يخفون أنفسهم، يحاولون قدر المستطاع أن يخفوا هذه العبادة وهذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاله أكمل الأحوال، كان مخلصا لله ويحث على الإخلاص وأظهر هذا، قال لا رياء ولا سمعة، حتى يفهم الناس بأن الحج هذا مبني على الإخلاص. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان تستغرق العبادة جميع زمان الحج، فهو ما بين الدعاء وذكر وتأله وتنسك وتعبد لله عز وجل، من ذلك الدعاء. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان يستغرق وقته بالذكر والدعاء، كان يستثمر وقته بالذكر والدعاء. ولقد سجل الدواوين السنة 6 مواطن كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل فيها الدعاء. الموطن الأول عند الصفا، عندما رق الصفا استقبلها، لما رق الصفا استقبل الكعبة ورفع يديه قائلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر 3، ثم دعا. وأيضا على المروة دعا، وأيضا دعا طويلا في عرفة بعدما جمع، بعدما قصر الرباعي الظهر والعصر وجمع جمع تقديم، قدم العصر مع الظهر، وقف على راحلة يدعو حتى غربت الشمس، ودعا في مزدلفة لما صلى الفجر واستقبل الكعبة القبلة، ثم دعا حتى أسفر يعني قبل أن تطلع الشمس، ودعا عند الجمرة الصغرى في أيام التشريق في الأيام 3، إذا جاء ورمى الجمرة الصغرى دعا عندها قدر قراءة سورة البقرة، وعند الوسطى قدر قراءة سورة البقرة. فعلى الحاج أن يستثمر وأن يكون على مثل هذه الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر ما يتعلق بقضية تعظيم شعائر الله، فالله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. قل جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شعائر ربه، لما جاء عند الميقات لبد شعره، وثم لبى بالحج، ثم لبى التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأصحابه يأخذون عنه حتى كانوا يصرخون بالتلبية وتبح أصواتهم بالتلبية رضي الله عنه. كان يقول لهم يعني يحثهم على التلبية، وأنه ما لبى ملب إلا ويعني شهد له الشجر والحجر، وحتى يعني تتقطع الطرق منها هنا ومنها هنا. هذا من تعظيم شعائر الله. أيضا أشعر هديه عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة، وقلد هديه نعلين في إشارة إلى أن هذا الهدي هذا للحرم، هذا سيذبح هناك لله عز وجل. وهذا معروف حتى عند العرب قديما، كانوا يقلدون الهدي حتى لا يتعرض له أحد بسرقة أو بغصب مثلا أو باعتداء، خلاص هذا أهدي لي للحرم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يبكي صلى الله عليه وسلم، بكى حينما رأى الحجر الأسود، وكان يظهر عليه الخشوع عليه الصلاة والسلام، طمأنينة والسكينة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أحيانا، يقول: ما هذا الوادي؟ قالوا: هذا الوادي الأزرق. ثم ذكر بأن موسى مر به له جؤار ويرفع صوته بالتلبية، ثم مر على ثنية يقال لها هرشة، قال ما هذه الثنية؟ قالوا هرشة. قال كأني بيونس بن متى، له جؤار وعليه رداء من صوف على جمل حبله من ليف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم مر بوادي فقال ما هذا؟ قالوا هذا وادي كذا. فقال حج منها هنا صالح وهود، وذكر أظن ذكر لوط، قال حج منها هنا. هذا كله من تعظيم وبيان بأن ما عليه إنما عليه الأنبياء، عليه إخوانه الأنبياء ممن سبق. لما جاء عرفة قال إنكم على إرث إبراهيم، يعني أقرهم على هذا المقام، لأن المشركين بدلوا وغيروا. المشركين يقول ما نقف خارج الحرم، تعرف بأن عرفة خارج الحرم، فيقول لا ما نقف في عرفة. هذا بالنسبة لقريش. أما بقية العرفة يقفون، أما قريش تقول لا ما نقف نحن في عرفة، يقفون في مزدلف. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله، ولذلك لما وقف الصحابة قال أنتم على إرث إبراهيم. هذا من تعظيم شعائر الله. كذلك كثرة الذكر عند المناسك، لما رمى الجمار سمى وذكر الله عز وجل، هذا لا شك بأنه من تعظيم شعائر الله. كذلك التجرد للإحرام وترك كثير من الطيبات والأمور المباحات، هذا كله من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الذبح، ذبح الهدايا، الهدي، النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا إلى اليمن فأتاه بمئة ناقة، بمئة جمل، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وذبح بيده الشريفة 63 على عدد سني عمره عليه الصلاة والسلام 63، ثم أعطى عليا فأكمل الباقي وقال للناس دونكم اقتطعوا. فجاء الناس يقتطعون، يأخذون اللحم وينتفعون به. هذا أيضا من تعظيم شعائر الله، كان يسمي ويكبر صلى الله عليه وسلم. أيضا من تعظيم من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام عنايته بأهله في الحج، فلقد حج معه جميع أمهات المؤمنين، وهو قد مات عن 9 عليه الصلاة والسلام، عن 9 نسوة من أمهات المؤمنين. لما حج بهن عليه الصلاة والسلام كان يعلمهن، وأيضا يفقههن ويراقبهن، وكان عليه الصلاة والسلام يعطيهن البدائل ويبين لهما الحدود. يعني عائشة لما حاضت بكت، دخل عليه وهي تبكي فقال أنا فستي يعني حطي، قالت نعم، قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، ثم قال لا افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لما طاف نساءه بالبيت أمرهن بأن يطفن من وراء الرجال، أم سلمة طافت على جمل من وراء الرجال، عائشة ما كانت تقترب من الرجال، كانت تطوف من وراء الرجال. حتى لما ذهبت جاريتها تستلم الحجر زجرتها وقالت لا أجرك إلا، كيف تذهبين تزاحمين الرجال؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى لدرجة لما بكت صفية دخل عليها وكان يمسح دموعها بأصبعيه صلى الله عليه وسلم حينما أشكل عليها بعض الأمور. المقصود بأن من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام الالتفات إلى أهله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمح لأصحابه أن يسألوا في الأشياء التي تشكل عليه، ولذلك مطالب من الحاج إذا أشكل عليه شيء أن يسأل ورثة الأنبياء، العلماء، يسأل العلماء الربانيين، يسألهم ولا يكون يبقى قابعا في الجهل. بعض الناس وللأسف يرجع من الحج وعامل مشاكل ومصائب ثم يبدأ يسأل هنا طيب العلماء أين نعم أين كنت هناك. العلماء الحمد لله في كل مكان، حتى الهواتف الآن تستطيع اتصال بهم من كل مكان، والأكشاك فيها طلبة العلم وأهل الفتوى. الصحابة سألوه أسئلة كثيرة، يعني بعضهم يقول في يوم النحر فعلت قدم، يعني ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم أخر إلا قال فعل ولا حرج. سأله رجل قال من طي اسمه عبد الرحمن بن مضرس الطائي بأنه يعني سافر، قال ما يعني أهلكت دابتي وأتعبت نفسي وأهلكت دابتي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، يعني وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم مزدلف، فجر عفوا يوم عفوا فجر يوم النحر فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن من صلى معنا ثم وقف قبل ذلك بعرفة في ليلة أو نهار فقد تم حج. إذن وجد الجواب. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مرة على كعب بن عجرة، وإن كان الرواية الصحيحة أنه في صلح الحديبية، وجد القمل على رأسه يتناثر وهو محرم، قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق وفدي، وبين له الفدية كما قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين له الفدية، الفدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيح. فهذه أحوال النبي عليه الصلاة، هذه بعضها، وإلا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج شيء عظيم وطويل، لكن هذه أهمها. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الحجاج في حجهم، وأن يبارك لهم في عباداتهم، وأن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه الخير والصلاح والرشد والنجاة يوم القيامة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.